نتابع حديثنا ودراستنا أحبائي في الكلام عن يسوع، في الكلام عن يسوع، ونحن نسير بشكل متسلسل إلى حد كبير في أحداث حياته، في أحداث حياته، ونرى لنفوسنا دروسا يعلمنا إياها من الكتاب. ولهذا أرجو أن نفتح الكتاب المقدس إلى إنجيل مرقس، ونستطيع أن نقرأ النص نفسه في إنجيل لوقا، لكن نذهب إلى إنجيل مرقس الأصحاح الثالث ابتداء من العدد 13. إنجيل مرقس أصحاح 3 ابتداء من عدد 13 وانتهاء بعدد 19. دعونا نقف لكي نقرأ كلمة الله. يقول البشير: ثم صعد إلى الجبل أي يسوع ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وجعل لسمعان اسم بطرس، ويعقوب ابن زبدي ويوحنا أخ يعقوب، وجعل لهما اسما بوانرجس أي ابني الرعد، وإندراوس وفيليبوس وبرثلماوس ومتى وتوما ويعقوب بن حلفة وتداوس وسمعان القانوي ويهوذا الإسخريوط الذي أسلمه، ثم أتوا إلى بيت آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. تفضلوا. قلما نتحدث عن اختيار المسيح لتلاميذه، حادثة تمر عادة مرور الكرام، نعتبرها من قبيل تحصيل الحاصل، أن يسوع اختار هؤلاء التلاميذ في لحظة من لحظات خدمته. الملفت في النظر أن يسوع اختار هؤلاء، لكن الملفت في النظر أكثر هو عندما ننظر إلى هؤلاء التلاميذ فنرى أن أحدا منهم ليس علامة أو لاهوتيا، ولا هو من الفاعلين في المجتمع، ولا اختار يسوع أشخاصا يعكسون صورة مميزة له، بأن يقال مثلا أن فلان وفلان وفلان 12 فلانا يتبعون هذا المعلم، هم مميزون وبالتالي معلمهم مميز. لو شئنا التنبؤ في نوعية التلاميذ الذين اختارهم يسوع لما تنبأنا بهذه النوعية، غير متوقعة. لكن عندما نفكر مليا في الموضوع لا نستغرب، لأنه كما أن تلاميذ المسيح لم يكونوا على قياس توقعات معينة، هكذا يسوع نفسه لم يكن على قياس التوقعات اليهودية لكيف يكون المسيا. فلا هؤلاء وافقوا التوقعات، ولا يسوع نفسه جاء بحسب التوقعات أيضا. دعونا أولا نتأمل في هويتهم. من هم هؤلاء 12؟ الأول هو إندراوس، هو أخو بطرس، صياد، كان قبلا تلميذا ليوحنا المعمدان، الثاني بارتلماوس الذي نعرفه باسم آخر هو نثنائيل. نثنائيل لا نعلم عنه شيئاً أكثر من أن فيلبس وجده تحت الشجرة ودعاه إلى المسيح، ويسوع علق على مسألة مهمة في بارتلماوس عندما قال أنك إسرائيلي لا غش فيه. رأى يسوع ببصيرته ما لم نره نحن كبشر. ثم يأتينا يعقوب ابن زبدي. يعقوب ابن زبدي وطبعا أخوه يوحنا ابني الرعد، ربما يسوع أسماهما بهذا بسبب الطبع الفوار والغضوب والانفعال الذي عندهم، ربما بسبب الاندفاع الذي كان عندهم. ويوحنا ويعقوب وربما اندراوس وبطرس بسبب كونهم صيادي سمك كانوا في وضع مادي أفضل من غيرهم. ولو كنتم تذكرون عندما علمت من إنجيل يوحنا وتحدثت عن يوحنا، عن شخصية يوحنا، قلت لكم أنه على الأرجح كان يتمتع بمكانة مادية لا بأس بها، ربما لأن أبوه زبدي كان عنده شركة صيد أسماك وبعض السفن، وربما هذا ما تسبب في هذا الإطار بصداقة يوحنا مع رئيس الكهنة التي نقرأ عنها في محاكمة يسوع، والتي سمحت ليوحنا وبالتالي لبطرس أن يدخلا إلى بيت رئيس الكهنة ليراقبا عن بعد محاكمة المسيح. لكن كان الوضع فقط مادي. بعدين عندنا يعقوب بن حلفة. يعقوب بن حلفة وهو شقيق يهوذا، وهلأ رح نحكي عن يهوذا ومن هو المقصود بيهوذا. البعض كان يفكر أنه شقيق متى، لكن الأرجحية هي أنه شقيق يهوذا الملقب تداوس أو لباوس، عنده اسمين في العهد الجديد مع اسمه الأصلي يهوذا. ما منعرف إذا كان هؤلاء من الغيارة. الغيارة كان حزب ثوري يريد التخلص من حكم الرومان، هم الذين كانوا يتسببون بصداع للجيش الروماني الموجود في فلسطين آنذاك. فربما هؤلاء من الغيارة، وبعد عنا شخص هلأ رح نشوف من الغيارة كمان، وعنا أيضا يهوذا الإسخريوطي الذي أخذ مكانه فيما بعد متياس. يهوذا الإسخريوطي كمان الظاهر كان من جماعة الغيارة أو كان يؤيد هذا التوجه، وهذا جزء من السبب الذي خان على أساسه المسيح، لأنه كان يتوقع أن يسوع يأتي كمسيا ويتخلص من الحكم الروماني، ولما يسوع لم يفعل ذلك خانه وأسلمه ليصلب. وبعدين عندنا مثل ما قلنا تداوس أو يهوذا أو لباوس، وكان من جماعة الغيارة. وبعدين عندنا متى العشار الذي كان لاويا، وهيدول الجماعة كانوا متواطئين مع الرومان لتحصيل الضرائب، وبنفس الوقت اللي ما كان يدفع ضرائب كان متى يسلموا للرومان، فمشان هيك كانوا يعتبروا خونة. فمن ناحية عنا الغيارة الذين يقاومون الرومان، وعندنا متى الذي كان مؤيدا للرومان. ونستطيع أن نفهم أيضا أن متى كان يستطيع الكتابة، وهذه مسألة مهمة في القرن الأول. وبعدين عندنا طبعا بطرس أخو أندراوس، وهو أيضا تلميذ من تلاميذ يوحنا المعمدان، وكان شريك مع أندراوس ويوحنا ويعقوب في الصيد. وعندنا فيلبس يلي يظن أنه كان أيضا صيادا، وكان من تلامذة يوحنا المعمدان. وبعدين عندنا سمعان القانوي، أي الغيور، يعني من جماعة الغيارة الذين كانوا يقاومون الرومان. وأخيرا لا آخرا أخونا توما الذي يسمى بالتوأم. وتوما ما منعرف كثير عن خلفيته، لكن منعرف شيء عن كيفية تصرفه مع المسيح. هذه كانت هوية هؤلاء. ننظر إليهم، إلى أسمائهم، إلى مواصفاتهم، إلى وظائفهم، ولا نرى تميزا واضحا. هذا يذكرني بنوعية الذين يختارهم المسيح. هذا يقول لي أنه لا يهم أن أكون من أصحاب الأموال أو أصحاب المراكز أو أصحاب الشهادات والخبرات لكي يختارني المسيح لخدمته ولاتباعه، بل بالعكس اختار المزدرى وغير الموجود، اختار أدنياء العالم، اختار الذين لا قيمة لهم، الذين لا شهادات لهم، الذين لا يهمون في المنظار الاجتماعي والبشري. ما لون يمين لما اطلعوا على يوحنا وبطرس في أعمال الرسل، قال وجدوهما رجلين عاميين، رجلان عاميان، ما لون يمين، ما بيعرفوا لا يكتبوا لا يقروا. مين هني هيدول؟ استخفوا فيهم، نسوا أن هؤلاء قلبوا المسكونة، قلبوا المسكونة. فإذا تأملنا في الهوية، دعونا نتأمل في النوعية، في النوعية. لاحظوا أعمال في تنوع بالعمل، ناس صيادين، ناس محاربين ومقاومين، ناس مثل متى كان عشار. يعني شو بدي لكم، ما بدنا نقول أسوأ أنواع الناس، لكن أقل الناس قيمة. وزيد عليهم أنه الجماعة ما كانوا يتمتعون بهذه العلاقات الاجتماعية المهمة. ما فينا نقول عن حدا منهم واصل، عنده علاقات مهم، ما حدا منهم. حتى يوحنا اللي ذكرنا عنه أنه كان ربما صديق لرئيس الكهنة أو لحدا من عائلة رئيس الكهنة، لكن في النهاية كانوا أشخاص اعتياديين تماما، من دون أي تدريب روحي. ما كانوا رايحين على مدارس لاهوت، ما كانوا مثقفين بأي طريقة معينة، لكن كل ما في الأمر جماعة بسطة. لاحظوا أنه يسوع ما اختار حدا منهم من الناصرة، بالعكس من قرى أخرى، ولا واحد منهم من قرية المسيح. فكان أعمالهم متنوعة. وهذه النوعية نراها في الثقافة، في الثقافة. ولا واحد منهم كان كاهن، ولا واحد منهم كان لاوي، ولا واحد منهم كان معلم في الكتاب. على العكس، وكأن المسيح قصد ذلك. ليش المسيح قصد ذلك؟ ربما أوضح هذا الكلام في إنجيل متى أصحاح 9 عندما تكلم وقال هذه الكلمات. قال بإصحاح 9 عدد 14، حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون. فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. هلا انتبهوا، ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردأ، ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. كأن يسوع يتكلم عن أنه هو هذه الخمر الجديدة، ولا يستطيع أن يضع خمرا جديدة في زقاق قديمة لأنها تنشق لا تتحمل. اضطر أن يأخذ أشخاص لا خبرة لهم، غير مرتبطين بالنظام القديم، ويجعل فيهم هذه الخمر الجديدة المحيية. ما كان مهما أن يسوع فتش عن الذين كانوا ينتظرون فداء إسرائيل، لكن لاحظوا أنه هناك كان في تنوع حتى في الموقف السياسي في المجموعة. عندكم الغيارة مقاومين للرومان، وعندكم الأخمتة داعم كبير للرومان. جابوا يسوع على نفس المجموعة. الغيارة بدهم يقتلوا الذين يؤيدون الرومان، واللي بأيدوا الرومان يحاولون كمتى الاستفادة القصوى ماديا ومعنويا من الدور الذي كانوا يلعبونه. بعدين مش بس في بهالنوعية، في تنوع في العمل وفي الثقافة وفي الموقف السياسي، لكن كان هناك تنوع في خبرة الحياة. تصورنا نحن أن يسوع دعا هؤلاء التلاميذ، كانوا رجالا كبارا، لكن ليس هو الانطباع عند دارسي الكتاب. طبعا لما نتطلع إلى المجتمع اليهودي نستطيع أن نعلم أن كثرهم الرجال الذين كانوا يموتون حوالي سن 30 أو بعد ذلك بقليل. كثر يعني كان توقع العمر عند الرجل ليس طويلا جدا، وحتى نفس الشيء عند المرأة. ولهذا نجد أن الفتاة كانت تتزوج في سن 13 أحيانا كثيرة، وأن الرجال كانوا يعتبرون رجالا فور دخولهم سن المراهقة بعد احتفال البار ميتسفا ابن الشريعة، فكان يصير رجلا في الاعتبار اليهودي. ولهذا كثرهم المعلمون والمفسرون الذين يتوقعون أن يكون تلاميذ المسيح في أكثرهم شباب مراهقون. ربما بطرس لأنه كان متزوجا كان أكبر من ذلك بقليل، ربما كان في 18 أو 19 من العمر، وهذا كلام يفاجئ البعض، لكن هذه هي الحقيقة. نحن نتوقع من تلاميذ المسيح أن يكونوا رجالا مشوربين. أبدا، تلاميذ المسيح كانوا شباب. وهذه المسألة مسألة مهمة أن نبقيها في أذهاننا. فإذا تكلمنا عن الهوية، تكلمنا عن النوعية، والآن لنتكلم عن التبعية. التبعية طبعا يسوع كان يخلق شعبا جديدا، إذا شئتم يضع أساسا للملكوت يختلف جدا عن ذلك الذي وضعه الغيارة الذين كانوا يقاومون بالسيف والدم والقتل والانتقام، أو أساس آخر مختلف عن الأساس الذي وضعه الأسينيين الذين أحبوا أن يختبروا الملكوت ويصلوا إلى ملكوت الله على أساس التعليم والعقيدة النقية الصافية فقط والعيش في المغاور في الجبال. يسوع كان عنده غير منطق مختلف تماما. يسوع كان يتحدث عن الأتباع الذين يتبعونه على أنهم في العالم لكنهم ليسوا من العالم. لاحظوا أن يسوع بعكس قريبه يوحنا المعمدان كان بحسب منتقديه أكول وشريب خمر. بالنسبة للمنتقدين لم ينفصل عن مجرى الحياة وعن الناس الذين يعيشون هذه الحياة الصعبة، كان بجانب فتيات الليل والعشارين والخطاة والزنات، كان يجالسهم ويؤكلهم. وبالتالي فكر الملكوت الذي كان عند المسيح كان نقيدا تاما كاملا لفكر الثورة الذي قامت ضد الرومان. بالنسبة ليسوع لم تكن المسألة مسألة بناء مملكة بشرية أرضية، على العكس تماما. بالنسبة للمسيح المنطق لم يكن مقبولا بشريا، المنطق بالنسبة ليسوع كان القبول، قبول الآخر. بالنسبة للمسيح كان محبة الآخر، الغفران للآخر. بالنسبة للمسيح هو أن تدير الخد الآخر، أن تعطي الرداء أيضا، أن تمشي الميل الأخير، أن تحمل صليب شخص آخر. هذا هو منطق المسيح. هنا جاءت التبعية. وبهذه الطريقة أظهر يسوع حقيقة فكر الملكوت وفكر الملك. وهذا فاجأ الكثيرين. البعض من التلاميذ قبل هذا الكلام، البعض تعثر في الطريق، لكنه فيما بعد وقف وقام وأكمل المشوار. ويهوذا الإسخريوطي تعثر تماما ولم يستطع إكمال الطريق. طبعا لا نستطيع أن نستخف بما فعله التلاميذ، خاصة أنهم كانوا يعترفون بضعفهم ونقصهم، ولهذا قال لهم يسوع امكثوا في أورشليم حتى تنالوا قوة من الأعالي، حتى ينزل الروح القدس. ماذا يعنينا بنعمة رب في هذا الصباح؟ أربعة أمور أستعرضها. الأمر الأول، مفهوم التلمذة الذي نراه في اختيار المسيح لتلاميذه هو مسألة قضاء الوقت معهم. ربما يوحنا الرسول يجسد لنا هذه الكلمات صورة لما حصل، الذي رأيناه بأعيننا ولمسته أيدينا وسمعناه بآذاننا. هذا يسوع نفسه الآن نحن في شركة معه. ليه؟ لأنه من خلال الروح القدس هو يسكن فينا تماما كما كان الآب ساكنا فيه. هذه العلاقة العضوية، ومش بس علاقة عضوية، علاقة معرفة عن قرب، علاقة حياة إرسالية. يعني لما بيحكي لوقا في أعمال الرسل يتحدث عن العلاقة مع المسيح، يتحدث كيف أن يسوع كان بينهم، دخل الرب يسوع وخرج، كان يفوت ويطلع ويعيش بينهم. ويكون قدوة لهم. ولهذا فمفهوم التلمذة هو مفهوم قضاء الوقت في رفقة المسيح. مسألة التلمذة ليست مسألة عقائدية، ليس أن تفهم العقيدة بالمطلق، مع أنه العقيدة مش غلط، لكن المسألة هي أن تقضي الوقت في رفقة المسيح تتعلم منه شخصيا. سأتحدث في الأسبوع المقبل إن شاء الرب عن موضوع هام وهام جدا لا نتحدث عنه كثيرا، لكن سأتحدث عن التلميذات اللواتي تبعنا المسيح، وسأتحدث في هذا الإطار عن موقف المسيح من المرأة، واللي بهمه يجيب صاحباته منكم السيدات، جيبوا صاحباتكم خلوني يفهموا يسوع شو بيعلم عن المرأة. لكن نستطيع أن نتذكر تلك القصة التي جلست فيها مريم، وسأتحدث عنها بتفصيل أكثر في الأسبوع المقبل. هذه القصة التي جلست فيها مريم عند قدمي المسيح تتعلم منه، لم تكن تدون ملاحظات، لم تكن تسجل الحديث، لكنها كانت تستوعب الكلام بكل أحاسيسها وفكرها. ولهذا قال يسوع عنها أنها اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. فهذه المعرفة هي معرفة عن قرب، تعرفت بالرب، سمعته، رأته. كانت معرفة شخصية. المسألة الثانية في مسألة التلمذة ليست فقط هي أنها وقد تقضيه مع المسيح، لكن هي ليست كيف تبدأ بل كيف تنتهي. الحديث هنا في النص بسيط، عدد أسماء التلاميذ، لكن ذكر هؤلاء التلاميذ وبعدين وصل لعند أخونا يهوذا الإسخريوطي، وإذ به يقول عنه الذي أسلمه. شوف في الكتاب في العهد الجديد كيف كل مرة المسكين يهوذا لازقين له هالصفة فيه، الذي أسلمه، الذي أسلم يسوع، كان يعرف مسلمه إلى آخره. هاي صفة، هكذا انتهى يهوذا. لو جاء النص الكتابي اليوم كتبت العهد الجديد ليكتبوا قصة كنيستنا، ماذا يقولون عني أو عنك أو عنك؟ ما هي الصفة التي تلحق باسمك وباسمك؟ المسألة ليست كيف تبدأ. اذهبوا معي إلى سفر صموئيل الأول رجاء، الأصحاح 22. عندما كان داود في العهد القديم هاربا من الملك شاول ولجأ إلى مغارة عدلام، إلى هناك لجأ مع الرجال الهاربين معه. اسمعوا ماذا يقول الكتاب عن هؤلاء الرجال. في بداية القصة نقرأ هذه الكلمات: فذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عدلام، فلما سمع إخوته وجميع بيت أبيه نزلوا إليه إلى هناك، واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس، فكان عليهم رئيسا وكان معه نحو 400 رجل. شوف لك شو هالمواصفات. أنا بدي جمع جيش معي، أنا بدي جمع وراي رجال، بدي الرجال الأقوياء، بدي الرجال المرتاحين، بدي الرجال المندفعين، مش بدي رجال عندهم مصايب. لاحظ، متضايق، عليه دين، مر النفس، معتر، تعبان، مرهق، محبط، البدك إياه كله تجمع وراء داود. لكن كما قلنا المسألة ليس كيف تبدأ لكن كيف تنتهي. اذهبوا معي إلى سفر أخبار الأيام الأولى أصحاح 12، لاحظوا ماذا يقول نفس هؤلاء، عم بيحكي عنهم بس هلأ عم بوصفهم أكثر. بيقول ومن الجاديين انفصل إلى داود إلى الحصن في البرية جبابرة البأس رجال جيش للحرب صفوا أتراس ورماح وجوههم كوجوه الأسود وكالضبا على الجبال في السرعة. لاحظتوا الفرق؟ من ناحية نجد في البداية أنهم في وضع يرثى له، لكن كيف انتهوا؟ جبابرة بأس، جبابرة بأس. فإذن التلمذة ليست كيف تبدأ لكن كيف تنتهي. وطبعا بالإضافة إلى هذا الصفة الثالثة في هذه المسألة، مسألة التلمذة، هي التواضع الذي تحدث عنه يسوع. مثلا نقرأ في إنجيل متى إصحاح 23 في حديثه إلى تلاميذه يقول لهم في العدد العاشر، إصحاح 23 عدد 10، يقول لهم ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح وأكبركم يكون خادما لكم، فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. يسوع يتحدث عن هذه المسألة، بالنسبة له الأعظم في الملكوت هو الذي يخدم الآخرين. عندما جاءت إليه السيدة زبدي في إنجيل متى الأصحاح 20 تطلب لابنيها يوحنا ويعقوب أن يجلس واحد منهم عن اليمين والآخر عن اليسار في ملكوت المسيح، أوضح لها أن المسألة هي أكبر من ذلك، أكبر من الجلوس على الكرسي. هل هما مستعدان أن يشربا الكأس، كأس المرارة، كأس الموت، كأس الصليب؟ هل هما مستعدان أن يتحملا هذه الصعوبة والتحدي؟ عشان هيك يسوع قال بده يكون إلي تلميذ، مش المهم نحط اسمه على الليستة، المهم يكون مستعد أنه يتواضع ويكون خادما للكل، خادما للكل، يغسل أرجل الجميع. التلمذة هي الوقت مع المسيح، هي ليست كيف تبدأ بل كيف تنتهي، كيف تسلك بالتواضع، وآخر شيء من تقدم فوق كل شيء. لاحظوا أن أرباب اليهود في ذلك الزمان كانوا يدعون الناس لاتباع التوراة وتعاليمهم ونواميسهم، من ناموس موسى إلى تفسيرهم للناموس في تفاصيله الصغيرة والكبيرة. لكن يسوع دعا تلاميذه وقال لهم اتبعني. تلميذ المسيح هو من يتبع المسيح، ليس من يتبع كتابا، مع أننا نؤمن بأن هذا الكتاب هو كلمة الله، لكن نحن نتبع يسوع. لذا عندما أقرأ الكتاب أنا أفتش عن يسوع، عندما أقرأ نصا كتابيا أنا أفتش عما يقوله يسوع لي، أو ما يقدمه يسوع لي، أو ما يمثله يسوع لي، إن كان ذلك في العهد القديم أو في العهد الجديد. ولهذا ذكرت لكم قبل فترة أننا لا نستطيع أن نفهم الكتاب في أي من عهديه ما لم ننظر إلى الكتاب بمنظار واحد، بنظارات واحدة اسمها يسوع المسيح. ولهذا فنحن نتبع شخصا، إلها متجسدا، مصلوبا ميتا مقاما، يدعون إلى اتباعه ويقول لنا اتبعوني، أنا أقودكم إلى الحياة، لا أقودكم إلى الموت، لكن أنا الذي أعطي حياة، وهذه الحياة ليست حياة زمنية لكنها حياة أبدية. فإذن عندما نتحدث عن التلمذة للمسيح أحبائي، فينا نحط مواصفات وفينا نحط برامج تلمذي. التلمذي بسيطة جدا، التلمذة فيه هي في أن تقضي وقتا مع يسوع، تستمع إلى يسوع وتقول له: يا سيد علمني، يا سيد علمني، أريد أن أتعلم منك، أن أتعلم من كلامك، أن ألبس هذه الشخصية. يا سيد، بالرغم من أن بداياتي متواضعة، لكن لا يهم كيف أبدأ، ساعدني أن أنتهي بالشكل الصحيح. علمني كيف أجلس عند قدميك بتواضع وانكسار، لأن الذي يتضع أنت ترفعه. علمني أن أتبعك أنت قبل أي شيء وفوق كل شيء آخر. دعونا نصلي.